الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الموافق للثالث والعشرين من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف نقرأ كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 50 بعد 400. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها. هذا الكتاب حقه أن يكون أوسع من هذا، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى اكتفى ببعض الإشارات، وإلا فباب الألفاظ واسع. وقد ذكرت شيئا ممن يتعلق بهذا الباب في مقدمتي على كتاب معجم المصطلحات العصرية وآثره على الشريعة الإسلامية، وهكذا تكلم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية. فباب الأدب في الألفاظ كثير، يدخل فيه الأدب مع الله عز وجل، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى إلا بأسمائه الحسنى، ويتوسل بصفاته العلى. وهكذا باب الألفاظ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغلى فيه. قد رد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على وفد بني عامر حين قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: سيد الله. ورد على من كان يقول: ما شاء الله وشاء محمد، قال: قولوا ما شاء الله وحده. وهكذا الآداب في الأيمان، فلا يقسم إلا بالله وبصفة من صفاته، فلا يقسم باللات والعزى، ولا يقول أحدهم: أنا بريء من الإسلام، ونحو ذلك. وهكذا الآداب في باب الألفاظ في البيع والشراء، وفي ما يقع بين الناس، فينهى عن السباب والشتام. عائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فهذا باب واسع، ذكر البخاري فيه عدة من الأبواب المفيدة الواسعة، هكذا أبو داود وكل من صنف وألف. ومع ذلك الإمام مسلم أشار إلى بعض الكتب إشارة، ذكر فيها بعض الأحاديث، وحقها أكثر من ذلك كما سترى في باب الآداب، وفي باب الشعر، وفي باب الرؤية، وفي باب القدر، وفي باب العلم، وفي باب التفسير، ونحو ذلك من الأبواب. الإمام مسلم اختصرها جدا، والله المستعان. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الدهر. إن سب الدهر على أنه الله فقد كفر، وإن اعتقد أن الدهر هو المتصرف جعل له خصائص الألوهية فقد كفر بالربوبية. ومن سب الدهر على الاعتراض على القدر والتسخط فقد ارتكب محرما. ومن أخبر عن الدهر يوم حار يوم عصيب هذا لا بأس به. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح مصري، وحرمل بن يحيى مصري، قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله مصري، قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وفي رواية قال: الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية قال: الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. زل ابن حزم رحمه الله في إثبات اسم الدهر لله عز وجل استدلالا بهذا الحديث، ولم يوافقه أحد من العلماء، فإن لفظ الدهر جامد وأسماء الله عز وجل تدل على معاني عظيمة. ثم إن الله أخبر أن الدهر هو الليل والنهار، والذي يقلب الليل والنهار هو الله، فلا يكون المقلب هو المقلب. لكن هذا الحديث جاء فيما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن الدهر هو الذي يفنيهم، ولا يؤمنون ببعث ولا نشور، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بينما أهل الإيمان يؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يبعثهم وينشرهم في يوم يجازى الناس فيه على أعمالهم. ومعنى فإن الله هو الدهر وأنا الدهر، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات. فقد جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث وما في بابه في كتاب التوحيد في النهي عن الألفاظ الشركية. قال: باب كراهة تسمية العنب كرما. وفي السند المتصل حدثنا حجاج بن الشاعر. ثم قبل ذلك: ليس معنى يؤذيني ابن آدم أن الضرر يصل إلى الله، الله عز وجل منزه عن النقص والعيب، ولكن كقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فيؤذى الله نثبت له هذه الصفة، أنه يتأذى سبحانه وتعالى من أفعال العباد السيئة المخالفة لدينه وشرعه. وقد جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الصاحب والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. قال: باب كراهية تسمية العنب كرما. وبالسند المتصل حدثنا حجاج بن الشاعر. ما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ يعني حجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف الظالم وحجاج بن يوسف الشاعر. قال: حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني أبو بكر قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن أيوب بن أمي تميمة واسمه كيسان عن ابن سيرين محمد من سبع عين التمر، وعين التمر منطقة بين العراق والشام، وكان سبيهم على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، كانوا 50 في كنيسة فسباهم ودخلوا في الإسلام، وكثير منهم انتفع به الناس، أقبلوا على العلم والتعليم والخير. آل سيرين وحدهم 6 أو نحو ذلك: حمزة، أروى، محمد، كريمة، أحمد، حفصة، كلهم أهل علم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقول أن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. هي تسميتها الكرم عند كثير من الناس، وربما قالوا الكروم ونحو ذلك، لكن هذه التسمية مكروهة بالشرع، مكروهة بالشرع. الذين سموا العنب بالكرم سموه على ما كان يتخذونه من الخمر ونحو ذلك، فجاء الشرع بالنهي عن هذه التسمية. والكرم الرجل المسلم، كريم في صفاته، كريم في فعاله، كريم في اعتقاده، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقى والصفات المستحقة لهذا الاسم، وكذلك الرجل المسلم. قال أهل اللغة: يقال رجل كرم بإسكان الراء، وامرأة كرم، ورجلان كرم، ورجال كرم، وامرأتان كرم، ونسوة كرم، وكله فتح الراء وإسكانها، بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات. وفي هذه دلالة على أن المؤمن والمسلم كريم عند الله عز وجل، لكن كرامته بقدر استقامته، كلما كان أكثر عبادة أكثر استجابة كان كرمه بحسب ذلك. للآية التي تقدمت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما زادت التقوى زادت الكرامة، لأن التقوى تزيد وتنقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذه الكرامة. فكل مسلم كريم، لكن هناك كرماء عظماء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهناك من هو دونهم، حتى يكون آخر الكرماء من يخرج من النار بعد أن عذب فيها وهذب ونقي. وقد قال شيخ الإسلام: أعظم كرامة دوام الاستقامة. قال: ولكن قولوا الحبلة، يعني العنب، سميت بالحبلة أي أنها شجرة العنب. وهذه الكراهة على التنزيه ليست على التحريم، يعني باب الإرشاد، من باب اتخاذ الألفاظ الأحسن في هذا الباب. وسيأتي معنا حديث عائشة: لا يقول أن أحدكم يعني ماذا خبثت نفسي، ولكن ليأكل لأقول لقست نفسي، مع أن المعنى واحد، لكن لفظ الخبث مستقبح. فيأتي الإنسان بمعنى أحسن وأليق. فمثلا يصبح أحدكم خبيث النفس كسلان، أو يصبح خبيث النفس كسلان، ما يقال له كيف أن تكون خبيث، يصلح. يقول مثلا: كسلان نفسي كذا، في ألفاظ أليق وأحسن. قال: باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد. قال: والسند المتصل: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وهذا أيضا على الاستحباب والنهي على الكراهة. وإلا فقد جاءت أحاديث فيها تسمية العبد بهذا الاسم، إذا نصح العبد لسيده، إذا نصح العبد لسيده، هكذا ألفاظ كثيرة. إلا أن الأكمل لا تقول عبدي وأمتي، وذلك سد الذرائع، لأن لفظ عبدي لفظ أمتي فيه ذريعة إلى الغلو وإلى نحو ذلك، فيستخدم الألفاظ التي هي بعيدة عن ذلك. وليقل غلامي، جاريتي، فتايا، فتاتي. قال النووي رحمه الله: قوله لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا فتاتي. وفي رواية: ولا يقول العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. وفي رواية: ولا يقول عبد سيده مولاي، فإن مولاكم الله. وفي رواية: لا يقول أن أحدكم اسك ربك واطعم ربك وارضى ربك. ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي. قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان: أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها أو ربها. فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم. والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذا اللفظ واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال. اختار القاضي هذا الجواب: ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم ليقول سيدي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعمل فيه كاستعمالها. حتى نقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي، ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر. قد جاء في حديث أحد والأحد تثبت به العقائد على القول الصحيح الذي هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. أما قول المبتدع لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، على أن الآحاد يعني لا تثبت به العقائد، لكن النووي هذا عنده تأثر بأهل الكلام، قال: لا يقول أن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقول فتاي، ولا يقول العبد ربي، ولكن ليقول سيدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اسق ربك اطعم ربك وضع ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقول فتاي فتاتي غلامي. قال رحمه الله: باب كراهية قول الإنسان خبثت نفسي. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني انظر، والمعنى واحد كما تقدم، لكن اختر الألفاظ الطيبة الألفاظ الحسنة. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها. قال: ومعنى لقست غثت. قال ابن العربي: معناه ضاقت، فإن قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم: في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس كسلان. قال القاضي: وغير جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال، لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه، والله أعلم. قال رحمه الله: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب. في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خليل بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، دليل على فساد في قلبها، تريد التبرج وتريد إظهار نفسها لمن يراقبها وينظر إليها. ومن هذا الباب الآن أحذية ما يسمى بالكعب العالي، هذه نعال مع أنها مضرة بالعمود الفقري للمرأة، إلا أنها أيضا مما يسبب الفتنة، لأن المرأة حين تمشي بها في الأرض تجعل تمشي وهي تنقر، وهكذا فيها تشبه بالكافرين، تشبه باليهود. انظر، أصل هذه النعال من عند اليهود، ويذكرون أن هذه النعال التي تسمى بالكعب العالي أول من لبسها لويس 16 كان قصيرا، وأيضا أول من لبس الباروكة هو كان أصلعا. فكثير من الأشياء تأتي من عند الكفار ويتلقاها المسلمون، نسأل الله السلام والعافية. لكن لا بد أن يأتي اليوم الذي يظهر فيه الإسلام ظهورا، يعز الله فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، هذا أمر لا بد أن يكون، هو وعد الله عز وجل. وأما ما وقع عند العامة أن دولة اليهود لا تخرج من الشام إلا في زمن المهدي، هذا كلام غير صحيح، بل الأدلة دالة على أن هذه الدولة ستخرج قبل زمن المهدي ربما بسنين عديدة، لأن الدجال حين يخرج إنما ينصره يهود أصبهان، ما يخرج معه يهود الشام، وأصبهان في إيران، فكأن الدجال يغزو باليهود بلاد المسلمين ومنها الشام. وهذا الأمر سيأتي، لكن ما سيأتي على يد رافضة ولا سيأتي على يد أخوان المسلمين، لا يمكن أن يأتي على أيديهم، لأن أصلا الذي أدخل اليهود وأدخل الصليبيين إلى بلاد الإسلام هم الرافضة وأفراخ الرافضة، العبيديون هم الذين سلموا البلاد الإسلامية للنصارى، وإلا قبل ذلك كانت النصارى قد ذهبت، حيث ذهبت في أوروبا وتسلط عليهم المسلمون وأخذوا جزر البحر الأبيض المتوسط، وما بقيت عليهم إلا بقايا. ثم لما تولى هؤلاء زنادقة المنافقون أخمدوا المسلمين، وتسيطر الصليبيون على الجزر أولا التي في البحر الأبيض المتوسط، وقتلوا المسلمين وسبوهم وباعوهم وقهروا من قهروا حتى ارتد عن الإسلام. ثم قدموا إلى بلاد الشام فأخذوا بيروت وأخذوا عكا وأخذوا هذه المناطق، حتى بيت المقدس إنما أخذ في زمنهم، حتى جاء الله عز وجل بصلاح الدين وحرره بعد أن حاربهم وكسر قرونهم. فهؤلاء يمكن أن يتنازلوا عن كل شيء مقابل أن تهزم السنة وأن تضرب السنة. فواهم واهم من يظن أن النصر على اليهود سيأتي من إيران، واهم جدا، فإن إيران بذرة صهيونية يهودية. قال شيخ الإسلام: فإن ظاهر عليكم بالحجة والسنان كظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان، ولم يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة، كما ظهر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ظهورا لم يحصل لشيء من الأديان. وعلي رضي الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين ومن سادات السابقين الأولين، فلم يظهر في خلافته دين الإسلام، بل وقعت الفتنة بين أهله وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصارى والمجوس بالشام والمشرق. وأما بعد، علي فلم يعرف أهل العلم ودين ولا أهل يد وسيف نصر الله بهم الإسلام إلا أهل السنة. وأما الرافضة فإما أن تعاون أعداء الإسلام وإما أن تمسك عن نصر الطائفتين، ولا ريب أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين من عاداهم من الأولين والآخرين، كما يحكم بين المسلمين والكفار. رأيت كلمة لبعض العراقيين كأنه يعني عامي، لكن أتى بكلمة طيبة، قال: ما حرركم يا أهل العراق من الفرس إلا عمر ومن سار على نهج عمر. يعني معناه ما يمكن أن تتحرروا من رق العبودية لإيران إلا إذا كنتم على منهج أهل السنة والجماعة، وإلا كما كان أجدادكم عبيدا للفرس ستبقوا في عبوديتكم للفرس. هذا هو الكلام الصواب. يقول: إيران عندها خلافات سياسية مع إسرائيل. هذه خلافيات في ظاهر الخطاب السياسي عند العملاء في منظومتهم، شيء اسمه الخطاب السياسي، يعني يسمح لك أن تتكلم فيه وتقول سأفعل وسأصنع. لكن انظر إلى لقاءات خامات اليهود مع الإيرانيين المعممين، يلتقون في كل محفل، يلتقون في كثير من المحافل وينصر بعضهم بعضا. فما زالت إيران تخدم إسرائيل وإسرائيل تخدم إيران في زمن الشاه، فضلا عن زمن الخميني الذي ربي في فرنسا. ما كان لهم أن يردوا الخميني من فرنسا لإزالة الشاه، مع أن الشاه كان عميل من أشد عملاء لإسرائيل، وقد فعل مخابرات الشاه في نساء المسلمين ورجال المسلمين بتواطم مع الموساد الإسرائيلي ما لم يفعل. كانوا يعذبون النساء بيحرقوهن بالسجارة في أثدائهن وفي بذورهن فروجهن، وهكذا يفعلون الأفاعيل القبيحة. ثم لما ثار الشعب على الشاه الرافضي وما حصل منه، جاءوا برافضي آخر في قميص آخر أسوأ من الأول. وهناك فضائح، إنما الناس ينسون، وإلا هناك فضائح. أظن فضيحة اسمها ووترجيت أو كذا في زمن ريجن، وجد أن إيران تنقل أسلحة إلى إسرائيل، إنما بعض الطائرات حصل عليها ضرر فاضطرت أن تهبط في بعض البلدان، فإذا بها طائرة إسرائيلية جاية من إيران محملة بالأسلحة. وأما وضع حسن نصر الله في لبنان ما هو لإزالة إسرائيل، وضع حسن نصر الله في لبنان ليكون حاجز بين من يريد إسرائيل. ولذلك حركة أمل وحركة هذه الحركات وتمخضت في آخر الأمر على حزب الله هي كانت في قتل المسلمين السنة. لا تكونوا سذج، هؤلاء كلهم حرب على المسلمين السنة. أمريكا دخلت العراق وسلمت المسلمين السنة لإيران، للحشود الشعبية قتلوهم، سلموا اليمن للرافضة من أجل وأدي أهل السنة، سلموا سوريا لبشار أسد العلوي النصيري، مع أن في القانون السوري لا يكون رئيس إلا سني. يعني حين تحررت سوريا من الفرنسيين ومع ذلك وضعوا هذا الخبيث على أنه سني وهو يذبح في المسلمين. ما هناك الرافضة عملاء لليهود والنصارى ويقومون بدور اليهود والنصارى، بل وأسوأ من اليهود والنصارى في ذبح السنة. إنما التاريخ ما وجد من يبينه ويجليه، وإلا منذ الغزو الأمريكي للعراق إلى الآن كم قد ذبح من السنة. الآن البصرة التي كانت في يوم من الأيام بلد سنة الآن بلد رافضي، يعني عمر هذا يقتل فيها بدون أي سبب. اسمك عمر تموت، اسمك اسم مسلم تموت، حتى ولو كنت على أي عقيدة ولو كنت تارك صلاة. كم قتلوا كم فعلوا في المسلمين، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. قال: فاتخذت رجلي من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا، ونفض شعب يده من أجل أن تعرف بنفسها وينظرون إليها ويتغزلون بها. مومسات فاسقات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وفي قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقري. قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وهذا على الاستحباب للوجوب. وهكذا الحديث الأول يوافق حديث: أيما امرأة تعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. قال في السند المتصل: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه. في رواية مخرمة عن أبيه كلام، لكنها وجادة والوجادة معمول بها عند الجماهير. عن نافع قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة، استجمر أي تبخر البخور بالألوة، والعود يتبخر به، غير مطرات أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب، وبكافور يطرحه مع الألوة. الكافور نفاذ يعني يزيل الروائح الكريهة المستقبحة. ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من كتاب الأدب، وهو كتاب طيب وفيه استخدام البخور واستخدام الطيب ونحو ذلك من العلوم التي تضمنها هذا الباب، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.